الاستخباراتية التي تكبد الاحتلال الإسرائيلي كشفت مدى هشاشته وأنها بداية النهاية لهذا الكيان. واعتبر اللواء حسين سلامي الظروف الإقليمية والاقتصادية والتوترات الداخلية للكيان تحديات قاسمة له، مضيفا أن عمليتي الوعد الصادق الأولى والثانية بددت نهائيا الأحلام التي تروج لعدم إمكانية القضاء على الكيان الصهيوني. من جهته أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي أن لدى إيران بنك أهداف كبيرة ومؤثرة داخل الكيان، موضحا أن الاحتلال يفتقر للقدرة على المواجهة وعليه ترقب الرد الإيراني. شهدت العاصمة الإيرانية طهران مراسم إحياء أربعينية الشهيد القائد حسن نصر الله، والتي أكد المشاركون فيها أن اغتيال قادة المقاومة لن يؤثر على مسير انتصارات محور المقاومة. وحول مراسم التأبين بمناسبة أربعين الشهيد السيد نصر الله نستمع للتقرير التالي.
أربعون يوما مرت على استشهاد السيد المقاومة بعملية اغتيال جبانة ارتكبها كيان الاحتلال في الضاحية الجنوبية لبيروت. رجل عاش واستشهد بعقيدة واحدة، وهي رفض احتلال أي شبر من الأراضي اللبنانية، تاركا إرثا عريقا للبنانيين في الجهاد والمقاومة، كما وقف إلى جانب المظلومين في غزة وكل فلسطين وقال كلمة الحق مهما كانت مكلفة. مراسم أربعينية سيد المقاومة السيد حسن نصر الله ومن قضى نحبه على طريق القدس وفي سبيل مقاومة الاحتلال أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران بالتزامن مع جميع أرجاء إيران، بحضور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وثلة من الشخصيات السياسية والعسكرية والشعبية. وعلى هامش المناسبة دعا نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي الشعب الإيراني إلى ترقب الرد على جريمة الصهاينة، كما أكد المشاركون أن اغتيال السيد نصر الله لن يؤثر على سجل انتصارات المقاومة. ويبقى الكلام الأخير، وإن رحل سيد المقاومة سيظل طريق القدس منيرا بمجاهديه الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن الأقصى والمقدسات ومحاربة الاحتلال والاستكبار. وهذا ما يشهد له ميدان المعارك في جنوب لبنان وقطاع غزة.
أقر الإعلام العبري بسقوط صاروخ على مطار بن غوريون في تل أبيب ما تسبب بشل حركة الملاحة، فيما اعترفت شرطة الاحتلال بسقوط شظايا صواريخ بمنطقة تل أبيب الكبرى. وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان قصفها بصواريخ نوعية قاعدة السربين العسكرية قرب مطار بن غوريون جنوبية تل أبيب. وأكدت المقاومة دك ثقنة يؤاف وقاعدة راوية في الجولان المحتل بصليات صاروخية، مشيرة إلى استهداف تجمعا لجنود الاحتلال بمستوطنة المطلة بصاروخ موجه ملحقة بهم خسائر بالأفراد. هذا واعترف الإعلام العبري بإصابة أكثر من 20 جنديا خلال 24 ساعة الماضية عند جبهتي لبنان وغزة. استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم موقعا عسكريا لكيان الاحتلال الإسرائيلي في غور الأردن المحتل بالطيران المسير. وقد أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق تبنيها هجومين بطائرات مسيرة على أهداف حيوية لكيان الاحتلال، أحدهما في حيفا والآخر جنوب فلسطين المحتلة. كما وأكدت المقاومة العراقية استمرار عملياتها في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة نصرة لفلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ. أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزه في السباق الرئاسي وحصوله على نحو 315 صوتا من المجمع الانتخابي. ووصف ترامب فوزه بانتصار الديمقراطية وقال إنه سيغير أوضاع البلاد وسيضع حدا لدخول من وصفهم بالمجرمين إلى الولايات المتحدة. وقاطع الكثير من العرب والمسلمين الانتخابات الرئاسية معتبرين أن كامالا هاريس امتداد للرئيس الحالي بايدن وأن ترامب لا يمثل طموحاتهم. هذا في وقت استعاد فيه الحزب الجمهوري السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي بعد أن خسر الحزب الديمقراطي الأغلبية بفارق مقعد واحد من أصل 100 عضو في المجلس، ما سيمنح ترامب نفوذا أكبر في البلاد. وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. الأمين العام لحزب الله يعتبر الميدان الفيصل في الحرب ويتوعد الاحتلال بالمزيد من الضربات الموجعة. حرس الثورة الإسلامية يؤكد امتلاك إيران أهدافا مؤثرة بعمق الاحتلال وعليه ترقب الرد الإيراني. وتوقف حركة الملاحة بمطار بن غوريون في تل أبيب إثر تعرضه لهجوم بصاروخ. أعزائي المستمعين، بإمكانكم أن تتواصلوا مع إذاعة طهران للمزيد من الأخبار عبر هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. شكرا لكم المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر حلقة أخرى من برنامج السياحة الغذائية في إيران.
أيها الإخوة والأخوات، في إطار جولتنا بين مدن محافظة خراسان الشمالية القينا عصا الترحال في هذه الحلقة في مدينة أخرى من مدن هذه المحافظة، هي مدينة شيروان الجميلة التي تقع في الشمال الشرقي من إيران،
حيث سنتعرف على المواقع السياحية فيها الطبيعية والثقافية والتاريخية، إلى جانب التعريف بأنواع الرغيف والفطائر الخراسانية الشمالية اللذيذة.
أيها الأكارم، تعد مدينة شيروان المدينة الثانية في محافظة خراسان الشمالية من حيث عدد السكان، وهي تشترك في الحدود مع تركمانستان، وتعتبر شيروان من الناحية التاريخية من أقدم مراكز الثقافة والحضارة في خراسان الشمالية وإيران، ويعود تاريخ الحضارة في هذه المدينة إلى 7000 عام، وقد تم حتى الآن اكتشاف أكثر من 120 أثرا تاريخيا وموقعا ثقافيا فيها.
ويدل وجود المقابر الزرادشتية والآثار التاريخية في مناطق شيروان المختلفة على عمران هذه المدينة وأهميتها، وقد دار الحديث عن شيروان في العصور المختلفة، وكانت هذه المدينة تتمتع بأهمية كبيرة في العصر الأشكاني، كما ازدادت أهميتها بعد قرون في العهد الصفوي. وقد هاجر الأكراد الإيرانيون في عهد الملك عباس الصفوي الذي حكم من عام 1578 إلى عام 1629 إلى هذه المنطقة، وسافر هذا الملك الإيراني عدة مرات إلى شيروان لمواجهة غزو الأجانب، لأن هذه المنطقة كانت فائقة الأهمية من الناحية الاستراتيجية.
لا شك أيها الأكارم في أن الحوادث الطبيعية كانت وما تزال تمارس تأثيرها على نسيج المناطق السكنية، وقد دمرت شيروان بشكل كامل عام 1929 بفعل الزلازل، وبنيت من جديد خلال سنتين. شيروان الحالية لا تشبه بأي شكل من الأشكال المدن التاريخية، ولا نلاحظ سوى بعض الأطلال من الماضي حولها.
وإذا ما تجاوزنا تاريخ مدينة شيروان، فإن نقاط الجذب الطبيعية في هذه المدينة تسحر كل سائح. ومن ضمن المناطق الطبيعية السياحية فيها شلال قرية استارخي الجميل، وتل قلع نادري، ومنطقة كوليل السياحية، وقرية كوليان.
تشتمل هذه المنطقة على الكثير من القرى السياحية، ومنها قرية زواروم التي هي عبارة عن مجموعة من نقاط الجذب السياحية، تقع في واد طويل وأخضر يضم شلالات وجبالا شاهقة ويجسد قسما من مظاهر جمال الطبيعة. تعتبر هذه القرية من أكثر مناطق خراسان الشمالية جمالا واحتواء على المناطق الطبيعية البكر، حيث تعرف بأنها وادي الجنة. تقع قرية زواروم السياحية على بعد 28 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من قضاء شيروان.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
تحدثنا قبل الفاصل عن تاريخ مدينة شيروان ونقاط جذبها الطبيعية، وفي هذا القسم سيكون لنا حديث حول ثقافة إعداد الفطائر بين أهالي محافظة خراسان الشمالية وقضاء شيروان.
تعتبر الفطائر المحلية في خراسان الشمالية من أقدم أنواع الفطائر في إيران، ويتم إعداد أكثر من 10 أنواع من الفطائر التقليدية في المناسبات المختلفة في مدن خراسان الشمالية وقراها، وترسل هذه الفطائر بسبب دوامها وعطرها وطعمها الخاص إلى المناطق الأخرى.
نعم، وتتميز الفطائر بتنوع كبير في خراسان الشمالية في الثقافة المحلية للأهالي، ويدل إعداد الفطائر المحلية على ذوق النساء ومواهبهن وقدراتهن، حيث ورثنا هذه العملية من الأجيال السابقة باعتبارها فنا منزليا. ويولي أهالي خراسان الشمالية أهمية من نوع خاص لجودة الرغيف واستخدام المواد المضافة وتجميل الظاهر من خلال إيجاد النقوش.
تضم خراسان الشمالية 5 قوميات رئيسة: الأتراك والتركمان والكرمانج والتات والفرس، حيث يتميز كل منها بأطعمة وفطائر خاصة بها. ويرتبط تاريخ الفطائر الموجودة على مستوى المحافظة بتاريخ قوميتها وقدمها، وقد ازداد إعداد هذه الفطائر كمالا على مر الزمن. ومن جملة الفطائر التقليدية والمحلية في خراسان الشمالية رغيف الفطير ورغيف القتلمة وفطير جريشي ورغيف جوزمه والقطاب والكماج وفطير جزلاغ ورغيف بيشمه ورغيف يوخا.
ويتم إعداد وتحضير الرغيف بشكل تقليدي في تنانير طينية وفي القرية، ويصنع التنور الطيني في ركن من المطبخ أو يخصص له مكان خاص في باحة المنزل، ويبلغ ارتفاع التنور عن سطح الأرض حوالي المتر، ويصنع التنور بطين خاص وبواسطة أشخاص ماهرين في هذا المجال على شكل أسطوانة، ويوجد في أسفله ثقب لإخراج الرماد كما يؤدي دور مفرغ الهواء، كما تبنى على طرفي التنور منصة ويستخدم من أجل إيقاد التنور. الحطب من خشب الأشجار وقشور اللوز والجوز، ورغم مرور الزمن واستخدام الآلات في الإنتاج، ولكن ما تزال هناك نساء من العشائر والقرى يحضرن بأيديهن الحانية الخبز الحار لأسرهن.
من بين الفطائر خبز الفطير. مستمعين الأكارم، هذا الخبز الذي يعتبر من أنواع الفطير اللذيذة في محافظة خراسان الشمالية، حيث يتم إعداده في مناطق مختلفة من إيران بطرق مختلفة. وأما رغيف الفطير في شيروان فهو رغيف حلو المذاق، يمكن تحضيره بسهولة في البيت وتناوله مع الفطور، ويدخل في إعداده الدقيق والخميرة والسكر والزيت واللبن والبيض والكركم.
مستمعينا الأفاضل، نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بمتابعة حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج السياحة الغذائية في إيران.
ترقبونا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى عند المزيد. حتى ذلك الحين في أمان الله،
إلى اللقاء.
وشمعة الرسل تزهو ببيت علي، طابعة حيدر ساقي الكوثر. زينب يا أملي وشمعة الرسل تزهو ببيت علي، طابعة حيدر ساقي الكوثر. نور من قلب السماء ويسهم شمعتيا، نور الحسن والثاني شعب وجه الحسين، وفرحة واحدة مرتضى بقلب فرحتين. زينب الشمع ثالثة وشافتها كل عين، زينب تزدهر زهالها القمر، والأنتم الزغر بنت الجوهر ساقي الكوثر. زينب يا أملي وشمعة الرسل تزهو ببيت علي، طبعة حيدر ساقي الكوثر. بالحسن هادينا ابتشر من شاهد النور، ميلاد أبو الأكبر قلب للزهر مسرور. ثالث هدية حص علي ومحفلها معمور، طابيا زينب والوصي بدر الوفا يدور. زينب مولدها بالحب يرفدها، حيدر والدها طه المصدر ساقي الكوثر. زينب يا أملي وشمعة الرسل تزهو ببيت علي، طابعة حيدر ساقي الكوثر. مثل الحسين وفاطمة وبنفس الأمايل، مثل الرسول ويا الحسن يتشابه الحال. حب حيدر لزينب صبح مضرب للأمثال، ميلاد زينب كل ملك بيصرح وقال. من لدن عالم الرحمن يا الهادي هذه شمعتك للعفة عنوان. الحرة لو رايد اسم يا صاحب الشان، سميها زينب والاسم من رب الأكوان. زينب خالقها كالشمس أشرقها، بالحق أنطقها فيها بشر ساقي الكوثر. شمعة الرسل تزهو ببيت علي، طابعة حيدر ساقي الكوثر. بارين جعل هالاسم سر من الأسرار، للوحي بلغ والوحي بلغ المختار. هادينا عن هذا الاسم بلغ الكرار،
حدر هالفرحة قصد يم أم الأطهار حيدر وخبرها بالاسم بشرها بالسر نورها وهو الأنور سائل
زينب يا أهلي وشمعة الرسل تسهو ببيت علي علي عطرها
ميلاد زينب بنت علي بالبهجة مشهور بتحادر وسر الاسم للخالق يود أم الصبر صبر القلب وياها مولود الله مشرفها بالعلم أتحفها والكل يعرفها نور يسهر ساق الكوثر
زينب يا أهلي وشمعة الرسل تسهو في بيت علي طبعة حيدة ساقي الكوثر
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لحضرتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة. موضوع البحث قوله عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورد في زيارة سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. زين ما هو الوجه وما هي الخصوصية التي ورثها الحسين من إبراهيم عليه السلام؟ أهم خصوصية تميز بها إبراهيم أنه خليل الله واتخذ الله إبراهيم خليلة. الخلة أو الخلة بضم الخاء يقولون تعني المودة الخالصة، ومنه يقال للصديق أنه خليل لأن المودة تخللت في مسام قلبه كما يقولون، أو لأنه يسد خلة صديقه. فإذا الخليل يعني الإنسان الذي يحمل مودة خالصة بحيث بلغ في الحب والمودة أعلى مراتبها. طيب إبراهيم عليه السلام كان خليل الله، فإذا هناك حب بين إبراهيم وبين الله سبحانه وتعالى، ولعل أجلى مواقف المحبة الإبراهيمية لله والمحبة الإلهية لإبراهيم تتجلى في أمرين. الأمر الأول مظهر لحب الله سبحانه وتعالى لإبراهيم، والمظهر الثاني مجلا أو الموقف الثاني مظهر لحب إبراهيم لله تعالى. أما الموقف الأول فهو أن الله اختص إبراهيم بأن يبني له الكعبة المشرفة، يعني الله شرف إبراهيم بأن أمره ببناء البيت، فهذا إظهار لحب الله تعالى لإبراهيم. وكذلك إبراهيم أظهر حبه لله حينما عزم على ذبح ابنه إسماعيل. فإذا عندنا في سيرة إبراهيم موقفان يظهران الخلة الإبراهيمية. الموقف الأول بناء البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذن بناء البيت مظهر من مظاهر حب الله لإبراهيم الخليل، وكذلك ذبح إسماعيل حينما أمر إبراهيم الخليل بأن يذبح ابنه، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذان الموقفان إذن يجسدان الحب الإلهي لإبراهيم والحب الإبراهيمي لله سبحانه وتعالى. جمع هذين الموقفين الآية الشريفة والفجر وليال عشر. لماذا؟ لأنهم يقولون أن إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل استهلكا في بناء البيت 10 أيام، فالآية الشريفة حينما تقول والفجر وليال عشر تشير إلى 10 أيام أو 10 ليالي التي قضاها إبراهيم في بناء البيت. الفجر هو فجر يوم العاشر الذي أمر فيه إبراهيم بذبح إسماعيل، لأنه لما أمر بذبح ابنه عزم فعلا على ذبحه في اليوم العاشر، وكانت ليلة تلك العاشرة يقولون ليلة حزن وأسى على آل إبراهيم، يعني كانت هاجر عليها السلام تتحدث في قومها بأن غدا يوم الذبح، غدا يذبح إسماعيل، وكان هذا الموقف موقف مشهود على ملأ من الناس، اجتمعت الحشود وإبراهيم عازم على ذبح ابنه، فبينما هو يهم بذبحه وإذا بجبرائيل عليه السلام ينزل عليه بكبش من الجنة وفديناه بذبح عظيم. إذن فبناء الكعبة المشرفة، بناء الكعبة المشرفة يخفي وراءه 10 أيام مقدسة، 10 هذه الأيام كان يوم ذبح إسماعيل، ولذلك يقولون لا توجد في تاريخ الأديان 10 أيام مقدسة كعشرة ذي الحجة، ولهذا قدسها الإسلام. تتشوف أيام 10 الأولى من ذي الحجة أيام مباركة، أيام مشرفة، هناك أعمال خاصة هي أيام الحج، وهناك عبادات خاصة تستحب في هذه الأيام، وما ذلك إلا لشرفها وعظمتها، ولذلك يقسم بها القرآن الكريم فيقول والفجر وليال عشر. إذن هذا قسم بعشرة إبراهيم الخليل، لكن هذه العشرة الإبراهيمية ورثها الإمام الحسين سلام الله عليه. فالإمام الحسين من المعروف أنه قتل في يوم العاشر من محرم سنة 61 للهجرة، لكن المؤرخون أو المؤرخين المدققين ينصون على أن الإمام الحسين نزل كربلاء في اليوم الأول من شهر محرم. كثير من المؤرخين يقولون بأنه نزل في اليوم الثاني، لكن الصحيح أن الإمام الحسين نزل في اليوم الأول، كما نص على ذلك الدينوري في الأخبار الطوال، قال: ووصل الحسين إلى كربلاء في يوم الأربعاء غرة محرم، وقتل بعد ذلك بعشرة أيام. والدليل على ذلك أن الأئمة سلام الله عليهم من أبناء الحسين يجعلون عشرة المحرم بكاملها عشرة باسم الإمام الحسين، يعني الإمام الصادق والإمام الكاظم سلام الله عليه كان منذ اليوم الأول. الإمام الكاظم يقول: كان أبي إذا دخل عليه شهر المحرم لا يرى ضاحكا، يعني منذ أول يوم من محرم، فإذا كان يوم العاشر كان يوم مصابه وحزنه. إذن فالإمام الحسين نزل كربلاء في يوم واحد محرم، وبقي إلى يوم العاشر الذي هو يوم مقتله، ولهذا كان الإمام الحسين سلام الله عليه على موعد في يوم العاشر. حينما أراد عمر بن سعد أن يباغت الحسين بالقتال يوم التاسع، أرسل إليه أخاه العباس وأمره بأن يستمهلهم إلى اليوم العاشر. ليش الإمام الحسين كان يصر على أن يكون مقتله في اليوم العاشر؟ لأن هذه العشرة عشرة مقدسة، عشرة وعد بها الإمام الحسين. إذن اتضح وجه الشبه ووجه الوراثة التي ورثها الحسين من إبراهيم الخليل عليه السلام. إلهنا وسيدنا مولانا بحق أم البنين، عندك يا الله فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. أعنا بما تعين به الصالحين، اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، شافي مرضانا ومرضى المؤمنين، إلى شفاء المرضى وإلى قضاء الحوائج وإلى أرواح موتى المؤسسين والجالسين ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم أحبة الخير والإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة، هذا ودمتم برعاية الله تعالى وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من سيرة المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم أطيب ترحيب في لقاء آخر وقبسة أخرى من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وسنقف على حوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الأديان. نتابع ما أشرنا إليه في حلقات سابقة، تفضلوا أعزائنا بالمتابعة. مستمعين الكرام، أشرنا في لقاءات سبقت كيف أن سيرة الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تنوعت فيها أساليب الهداية بين قول وعمل وتقرير. ومن النماذج في هذا المجال حواراته المتنوعة مع كل من يقصده مهما كانت غاياته، ومنها ما أشرنا إليه في الحديث الذي نقله العلامة المجلسي في البحار. الرواية التي سجلت قصة الحوار الذي أداره النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع مختلف الأديان، مسندة عن الإمام الصادق عن أمير المؤمنين علي عليهما السلام. وذكرنا حواره وجوابه عن أسئلة اليهود، وذكرنا جزءا من حواره مع النصارى، وهنا نكمل ما تبقى من حواره مع النصارى، حيث وصلنا إلى أنه صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال لهم: ثم إن وجب لأنه تعالى قال: إبراهيم خليلي، أن تقيسوا أنتم فتقولوا إن عيسى ابنه، وجب أيضا أن تقولوا له ولموسى إنه ابنه، وإنه يجوز أن تقولوا على هذا المعنى إنه شيخه وسيده وعمه ورئيسه وأميره كما ذكرته لليهود. فقال بعضهم لبعض: وفي الكتب المنزلة أن عيسى قال: أذهب إلى أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن كنتم بذلك الكتاب تعملون فإن فيه أذهب إلى أبي وأبيكم، فقولوا إن جميع الذين خاطبهم عيسى كانوا أبناء الله كما كان عيسى ابنه من الوجه الذي كان عيسى ابنه. ثم إنما في هذا الكتاب يبطل عليكم هذا الذي زعمتم أن عيسى من جهة الاختصاص كان ابنا له، لأنكم قلتم إنما قلنا إنه ابنه لأنه اختصه بما لم يختص به غيره، وأنتم تعلمون أن الذي خص به عيسى لم يخص به هؤلاء القوم الذين قال لهم عيسى: أذهب إلى أبي وأبيكم، فبطل أن يكون الاختصاص لعيسى، لأنه قد ثبت عندكم بقول عيسى لمن لم يكن له مثل اختصاص عيسى، وأنتم إنما حكيتم لفظة عيسى وتأولتموها على غير وجهها، لأنه إذا قال أبي وأبيكم فقد أراد غير ما ذهبتم إليه ونحلتموه، وما يدريكم لعله عنا أذهب إلى آدم أو إلى نوح، إن الله يرفعني إليهم ويجمعني معهم، وآدم أبي وأبيكم وكذلك نوح، بل ما أراد غير هذا. فسكت النصارى وقالوا: ما رأيناك اليوم مجادلا ولا مخاصما، وسننظر في أمورنا. وهكذا ينتهي حواره مع النصارى بسكوتهم وإقرارهم بقصر أدلتهم أمام استدلاله المنطقي على أنهم سينظرون في أمورهم. في نهاية الوقت المخصص لهذا اللقاء من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نعرب عن شكرنا لحسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.
أطاع هواه أعطى عدوه مناه. الإمام التقي محمد الجواد عليه السلام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إياكم والفحش، فإن الله عز وجل لا يحب الفاحش المتفحش. الفحش أيها الإخوة الكرام هو الكلام البذيء والكلام السيء والكلام القذر الذي يخرج على لسان الإنسان، والإسلام أراد للإنسان المؤمن أن يكون نقي اللسان، نقي القلب، نقي السلوك، وأراد أن يكون له طاهر اللسان في كلامه مع الآخرين، لأن هذا اللسان هو نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، وهذا اللسان هو أداة التواصل بين الناس، وقد يكون أيضا في نفس الوقت أداة التخريب للعلاقات بين الناس. يعني هذا اللسان هو سيف ذو حدين، يمكن أن يكون أداة للتواصل وللمحبة وللألفة، ويمكن أن يكون أداة لتخريب العلاقات وللقطيعة بين الأفراد. الله عز وجل جعل الإنسان مسؤولا عن لسانه، مسؤولا عما يقول، وأراد له أن يقول الكلمة الطيبة، الكلمة الطاهرة، الكلمة النظيفة، ويبعد لسانه عن قذارات الكلام، وأن يلوثه بسيء الألفاظ، كما نرى بعض الأشخاص عندما يتحدث ينطق بكل كلمة تجري على لسانه، يعني لا يفكر بالكلمة قبل أن ينطق بها، كلمة بذيئة، كلمة سيئة، كلمة فحش، لا يتأدب في كلامه مع الناس، وإنما كل كلمة تأتي على لسانه ينطق بها. هذا الإنسان الله عز وجل لا يحبه، الله تبارك وتعالى يكرهه. إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، بل في بعض الروايات الجنة حرام على كل فاحش أن يدخلها. سبحان الله، كم هي القضية خطيرة. بعض الناس يتكلم بألفاظ الفحش والسباب والشتائم والكلمات البذيئة على نفسه، على أهله، على الآخرين، وينظر إلى القضية على أنها مسألة هينة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية عنه يقول: الجنة حرام على كل فاحش أن يدخلها. فالإنسان الفاحش إذن بعيد عن الله عز وجل، لأن الله لا يحب الفاحش، وهو بعيد عن الناس، لأن الناس لا تحب الإنسان الذي لا يحترم كلمته ولا يحترم لسانه ولا يحترم الآخرين عندما يتحدث معهم. إذن علينا أيها الإخوة الكرام أن نحافظ على سلامة ألسنتنا وجمال منطقنا وطهارة كلماتنا عندما نتحدث مع الآخرين، وأن نبتعد عن الفحش وعن البذاءة في الكلام. والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عقيلة بني هاشم.
برنامج خاص بمناسبة ذكرى الميلاد السعيد لحفيدة الرسول الحوراء زينب سلام الله عليها. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم أينما كنتم أيها الأحبة، ونبارك لكم جميعا هذه الذكرى السعيدة لميلاد السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها بنت الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
مستمعينا الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، كانت السنة الخامسة للهجرة يوم اكتملت الدنيا بطلعة هذه السيدة الجليلة والتي سماها الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم زينب. ومما يبعث البهجة في النفس والطمأنينة في القلب الحديث عن هذه المرأة الطاهرة التي تربت في أحضان الرسالة المحمدية الأصيلة، فهي من القناديل المتوهجة والشموع المضيئة تنير الدرب للنساء والرجال جميعا، فحياتها نهر وأي نهر، وفي كل لحظة من عمرها الشريف دروس وعبر تغير مسيرة الإنسان وتصحح خطاه وتشجعه للسير في طريق الحق والخير والصلاح والإيمان.
ونحن نعيش أيها الإخوة والأخوات هذه الأيام أجواء الميلاد السعيد، ميلاد امرأة جليلة قديرة عرفت بالوفاء والشجاعة والبطولة والبلاغة والفصاحة، امرأة ضربت المثل الأعلى في الوفاء لأمها وأبيها وإخوتها، وقدمت الكثير والكثير لعقيدتها. هذه الشخصية الفذة التي تتمتع بالإرادة القوية، وكانت نموذجا حيا للمرأة الصالحة في كل زمان. أجل، إنها عقيلة بني هاشم السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها.
إنها امرأة ذات إيثار وتضحية، فهل نملك نحن قلوبا مثل قلب زينب الصبور العطوف؟ فلنأخذ من الحوراء عطاء ثرا عظيما، فلا عجب في نهضتها ومشاركتها الجهاد الإسلامي لتخلد الثورة الحسينية وتثبت للعالم عزة شخصيتها وجلالة قدرها.
نعم إخوة الإيمان، نعيش هذه الأيام مناسبة مولدها السعيد، هذه المناسبة العطرة التي أصبحت زغردة ترف أصداؤها في الأجواء فتصل إلى مشارف مسجد الرسول، وطاقة فرح تتسلق أسواره وجنباته، فقد استقبلت حفيدة الرسول دنياها ببسمة بريئة لمت من حولها العيون وأدارت عينيها البريئتين في وجوه المتحلقين حول أمها سيدة النساء الزهراء البتول عليها السلام، فزرعت في عيونهم الشموخ.
وتهادى النبأ السعيد إلى أبيها الإمام علي عليه السلام كما يتهادى العطر وتعلو الفرحة وجه الحسنين، وهما يحفان بأبيهما وتكاد قلوبهما تطير إلى الأم الطاهرة الحنونة ليأتي عندها ويأخذ منها الحنان. وفي المسجد يلتف حول الإمام علي عليه السلام من كان عنده ليباركوا له هذا الميلاد المبارك، وتطفو على وجه الأب الكريم ظلال فيها من السعادة أمواج. مرة أخرى من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نبارك لحضراتكم ذكرى ولادة عقيلة بني هاشم زينب الكبرى سلام الله عليها، وندعوكم للتجوال في هذه الشخصية العظيمة.
أيها المستمعون الأفاضل، يقف أبو الحسن عليه السلام عند سيدتي فاطمة سلام الله عليها في يوم الميلاد السعيد هذا. تمد سيدة نساء العالمين يدها الكريمة وعليها الوليدة وهي تلمع كزفة نجم، ويأخذها الأب بكل رفق وحنان. تشعر الطفلة بدفء الأبوة فتفتح عينيها لأبيها وترتسم البسمة على ثغرها الطاهر، ويطبع على جبينها قبلة يرد فيها الحسن بثانية والحسين بثالثة. يلقي أبوها في أذنيها الشهادتين وكأنها حزمة ضوء لتبقى في أعماقها تنير عالمها بالإيمان وتفرش دربها بالإخلاص.
يراد من الأب المسرور بوالدته أن يضع لها اسما فيقول برفق: ما كنت لأسبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأفاضل، في السنة الخامسة للهجرة اكتملت الدنيا بطلعة هذه السيدة، وعندما عاد الرسول من سفره ما كان من عادته أن يسبق بيت فاطمة بيت ولا لقياها لقاء، ويشرق البيت بقدومه وتقول له الزهراء بعد هنيئة: يا أبتاه، لم يسبقك إلى تسميتها أحد، فاختر لها ما ترغب فيه من الأسماء. ويسميها الرسول الأكرم زينب.
حضرات المستمعين الكرام، لقد تفرس الإمام علي عليه السلام في وجه ابنته الذكاء الوقادة والعلم، فكان يلقنها العلم ثم يسألها فيجدها شعلة وقادة من الفطنة والموهبة والذكاء، فيقول لها: أنت عالمة غير معلمة وفاهمة غير مفهمة. وكانت الحوراء زينب شجاعة لا تهاب الموت،
فعليها أفضل الصلاة وأزكى السلام: ما هل هلال وأضاء بدر.
أيها الأفاضل، مرة أخرى من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نبارك لحضراتكم هذه المناسبة الكريمة والذكرى العطرة لميلاد السيدة زينب بنت الإمام علي عليه السلام والزهراء البتول سلام الله عليها.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، ونسألكم الدعاء.
لرسول الله ووفاء لرسول الله. إنه الإسلام يعلو حيث لا يعلى علي مبدأ فيه تسامى ذكر ما بين يدي دقت ساعة نصر الحق فانهض للنصرة هيا ما زال الإيمان سلاحا في كف الصبر قويا والأمة للدين تضحي يبقى الإسلام أبيا وبندي القرآن عرفنا أحمد دينا ونبيا وسيبقى
للدين سيظهر غضب لله تحدى غضب لله وفي الله ووفاء لرسول الله غضب لله وفي الله ووفاء لرسول الله ووفاء لرسول
الله. التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حييكم وأنا خان العبدالله في نشرة خبرية مفصلة وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الأمين العام لحزب الله يعتبر الميدان الفيصل في الحرب ويتوعد الاحتلال بالمزيد من الضربات الموجعة. توقف حركة الملاحة بمطار بن غوريون في تل أبيب أثر تعرضه لهجوم بصاروخ. وإصابة مستوطنين بعملية دهس بطولية شمالية رام الله وسط الضفة الغربية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الأمين العام لحزب الله أن الميدان هو من يوقف العدوان عبر الحدود وأن الكيان الإسرائيلي سيصرخ من شدة صواريخ ومسيرات المقاومة في الأيام القادمة. وأوضح الشيخ نعيم قاسم أن نتنياهو يهدف من عدوانه لاحتلال لبنان وإنهاء وجود حزب الله والعمل على تغيير خارطة الشرق الأوسط، مضيفا أنه يرفض تحديد موعد لنهاية الحرب وهو أمام مشروع يتخطى قطاع غزة وفلسطين ولبنان. وشدد قاسم على أن أي تفاوض مع الاحتلال يبنى على أمرين هما وقف العدوان على لبنان وحماية سيادة البلاد، مشيدا بالدعم الإيراني للمقاومة في تصديها لهجمات الاحتلال. لنستمع إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
متى تتوقف هذه الحرب العدوانية؟ أنا لحقلكم بوضوح كامل، قناعتنا أن أمرا واحدا فقط هو الذي يوقف هذه الحرب العدوانية، وهو الميدان بقسميه: الحدود ومواجهة المقاومين للجيش الإسرائيلي على الحدود، والثاني هو الجبهة الداخلية وأن تصل إليها الصواريخ والطائرات حتى تدفع ثمنا حقيقيا وتعلم أن هذه الحرب ليست حربا قابلة لأن